بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق مؤيدا للقول بصحة عقد المكره إذا لحقه الرضا، وهذا المؤيد هو فحوى صحة عقد الفضول إذا كان عقد الفضول صحيحا بالإجازة اللاحقة، فمن باب أولى عقد المكره يكون صحيحا بالرضا اللاحق. وما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أنه في الفضول العاقد ليس هو المالك، بينما في المكره العاقد هو المالك، فمن باب أولى يكون في الفضول صحيحا، يكون في المكره صحيحا. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول قد يتوهم متوهم أن الأمر ليس كذلك، بأن يقال إن عقد الفضول يمتاز بميزة غير موجودة في عقد المكره، فلا تصح الأولوية التي ذكرتموها. توضيح ذلك: في العقد الفضولي العاقد وهو الشخص الفضولي أنشأ العقد عن طيب نفس ولم يكرهه أحد على إنشاء صيغة البيع، هذا في الفضولي. أما في عقد المكره فالعاقد وهو المالك كان مكرها على إنشاء صيغة البيع، فالفضولي من هذه الجهة أفضل من عقد المكره، لأن عقد الفضولي إنشاؤه صدر عن رضا وطيب نفس، لكن عقد المكره إنشاؤه صدر لا عن رضا ولا عن طيب نفس. فكيف تقولون عقد الفضول صحيح بالأولوية؟ الجواب: يقول الشيخ الأنصاري ما توهمتموه ميزة لعقد الفضول في الحقيقة هو ليس ميزة، وذلك لأن رضا وطيب نفس العاقد لا قيمة له، الذي له قيمة هو رضا وطيب نفس المالك، أما رضا وطيب نفس العاقد فلا أثر له لا في تحقق مفهوم العقد والمعاملة، إذ لا يتوقف عليه، ولا هو دخيل في صحة العقد والمعاملة. رضا العاقد وطيب نفسه ليس دخيلا لا في تحقق مفهوم العقد والمعاملة، ولا هو دخيل في الصدق في تأثير المعاملة وصحتها، ليس هو شرط وجود وليس هو شرط صحة، لا قيمة له أصلا. الذي له قيمة
هو رضا وطيب نفس المالك. إذن هذه الميزة التي توهمتموها في الحقيقة هي ليست ميزة للفضول على عقد المكره، بل بالعكس عقد المكره فيه ميزة غير موجودة في الفضول، وهي ما ذكرناها من أن عقد المكره أنشأه المالك، أما في الفضول فأنشأه أجنبي عن المالك. إذن هذا التوهم ليس صحيحا. وتوهم، هذه الكلمة مبتدأ، وتوهم أن عقد الفضول واجد لشيء لما هو مفقود هنا، يعني وين هنا؟ في عقد المكره. يعني الفضول واجد لشيء مفقود عند عقد المكره، وتوهم أن عقد الفضول واجد لما هو مفقود هنا، يعني في المكره. ما هو؟ وهو طيب نفس العاقد. يعني ما هو الشيء الذي هو موجود في عقد الفضول وغير موجود في عقد المكره؟ وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه. هذا موجود في الفضول، إذ أن العاقد ليس مجبرا وليس موجودا في عقد المكره. هذا التوهم مدفوع، مدفوع بأي طريقة؟ يقول بالقطع بأن طيب النفس، يا طيب نفس من المالك أم من العاقد؟ من العاقد. بأن طيب النفس من العاقد لا أثر له لا في تحقق العقد ولا في صحة العقد، لا أثر له لا في صدق العقدية. أصلا العقد لا يتوقف صدقه على طيب نفس العاقد، قلنا في الدرس السابق يتوقف على ماذا؟ طيب نفس المالك وقصد المدلول من قبل العاقد. إذ يكفي فيه، يعني في من؟ في صدق العقد أو في صدق العقدية، يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه اللفظ، مجرد قصد الإنشاء من قبل العاقد. أما هو راض عن طيب نفس هذا لا قيمة له. قلنا نشترط شرطين، أولا القصد إلى المدلول، وثانيا طيب نفس المالك. أما طيب نفس العاقد فلا قيمة له. ولا في النقل والانتقال، إن طيب نفس العاقد لا أثر له لا في صدق العقد ولا في النقل والانتقال. يعني شنو النقل والانتقال؟ يعني الصحة، ليس هو شرط وجود وليس هو شرط صحة. ولا في النقل والانتقال. لماذا؟ لأن النقل والانتقال يبتني على رضا وطيب نفس المالك، أما رضا وطيب نفس غير المالك هذا لا قيمة له لعدم مدخلية غير المالك فيه، يعني في صحة العقد والنقل والانتقال. إذن هذا التوهم مردود. بني لا لا مو دليل رابع، هذا التوهم تتم لدليلنا على الصحة، أيدنا الصحة بالأولوية فيتوهم متوهم ردا على هذه الأولوية، نحن أجبنا عن هذا التوهم. بعد أن ذكر الشيخ الأنصاري في الضم الدليل الرابع على الصحة، الآن ينتقل إلى ذكر الدليل الرابع على عدم الصحة. يقول قد يستدل على البطلان بأن عقد المكره عليكم السلام بأن عقد المكره ليس عقدا حقيقيا وإنما هو عقد صوري لا قيمة له، وذلك بأن يدعى أن المكره حينما ينشئ البيع فهو غير قاصد للمدلول وإنما هو قاصد اللفظ فقط وفقط. المكره حينما يقول بعت هو ليس قاصد إلا علما للألفاظ، مجرد الألفاظ، وليس قاصدا للمدلول والمعنى. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان غير قاصد وغير ناوي للمدلول فهذا لا يسمى عقدا، وإنما هو لغو من الكلام، مجرد حروف ولقلقة لسان، أصلا لا يسمى عقدا. وإذا كان لا يسمى عقدا فرض اللاحق لا قيمة له، لأن الرضا إنما يصحح العقد الموجود. أما إذا كان العقد معدوما ولا وجود له وهو عقد صوري فالرضا لا يستطيع أن يصححه. هذا هو الدليل الرابع على البطلان، والجواب واضح. تقدم مرارا وتكرارا أننا قلنا إن المكره قاصد للمدلول وليس قاصدا لمجرد الألفاظ، فلا فرق بين المكره والمختار من هذه الجهة، يعني من يا جهة؟ من جهة قصد المدلول، إنما الفرق بينهما في طيب النفس وعدم طيب النفس، في القصد الحقيقي لإيقاع الأثر خارجا أو لا. أما قصد المدلول فكما هو موجود في المختار فهو موجود في المكره، والنتيجة عقد المكره عقد حقيقي وليس عقدا صوريا. قال نعم، لو صح ما ذكرنا سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، إذا كان هذا الكلام صحيح وأنه يا هو المكره قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت، يعني قصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت ليس إلا كما صرح به بعض، المقصود به صاحب الجواهر. لو كان المكره ليس قاصدا للمدلول بل هو قاصد لللفظ فقط صح. ماذا صح؟ أنه أي ضمير الشأن أنه لا يجدي تعقب الرضا. إذا قلنا أن المكره لا قصد له إلى المدلول فماذا يصح؟ يصح القول بالبطلان إن تعقب الرضا أي الرضا اللاحق لعقد المكره لا قيمة له. لماذا لا قيمة له؟ إذ لا عقد حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حينما نقول بأن المكره غير قاصد للمدلول بل هو قاصد لللفظ، إذن هذا عقد أو ليس عقدا؟ هذا ليس عقدا، إنما هو عقد صوري لا يسمى عقدا، فالرضا اللاحق لا قيمة له. الجواب لكن عرفت سابقا أنه يا هو أنه خلو عقد المكره عن القصد القول بخلو المكره عن القصد خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، حيث تبين أن المكره قاصد للمدلول وليس قاصدا لللفظ فقط كما تقدم ذلك سابقا. إذن لحد الآن كم دليل ذكرنا على البطلان؟ ذكرنا 4 أدلة على البطلان، وتبين أن جميع هذه الأدلة مردودة وغير صحيحة، ولذلك يقول الشيخ قدس سره: فظهر مما ذكرنا من ربنا على الأدلة 4 ضعف وجه التأمل في المسألة، التأمل والتردد والتشكيك في المسألة ضعيف. اللي هو هذا، منين حصل التأمل والتشكيك؟ من المحقق السبزواري ومن المقدس الأردبيلي تبعا للمحقق الكركي. هؤلاء الأعلام الثلاثة شككوا في المسألة، يا مسألة صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا له. نحن قلنا هكذا عقد يكون صحيحا، وهذا هو مختار المشهور. أما القول الآخر في قبال المشهور ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام الثلاثة الذين شككوا في المسألة، يعني شككوا في صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا. فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية للمحقق السبزواري ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد. هذا القول والتشكيك ضعيف. ولكن قد يستدل على هذا القول، وهو القول بالبطلان، بثلاثة أدلة أخرى، بثلاثة أدلة أخرى، فيكون المجموع 7 أدلة حسب التسلسل. نقول الدليل الخامس اللي هو الدليل الأول من الثلاثة حسب التسلسل راح يصير الدليل الخامس، الاستدلال بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذا الدليل ذكره المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. كيفية الاستدلال، يقول: الآية الشريفة تدل على أن أكل مال الغير وتملك أموال الغير والتصرف فيها حرام شرعا، إلا إذا كان ذلك التملك وكان ذلك التصرف ناشئا عن تجارة عن تراض، إلا إذا كان ذلك التصرف والتملك والأكل هو عن طريق تجارة عن تراض. فإذا لم يكن تجارة عن تراض فهو ليس سببا مملكا. وكلمة عن في الآية هي للتجاوز، فحينما تقول خرج السهم عن القوس أو رميت السهم عن القوس، هذا معناه أن السهم تجاوز القوس، تجاوز وخرج من القوس، وهذا يفترض في الرتبة السابقة وجود قوس حتى يتجاوزه السهم، وإلا لو لم يكن هناك قوس فلا معنى للتجاوز. هنا كذلك في الآية تجارة عن تراض، أي إن السبب المملك والمجيز للتصرف وأكل المال هو التجارة التي تعبر عن طريق قناة التراضي. فالتراضي سابق كما أن القوس سابق، والتجارة مسبوق، لأن التجارة لا بد أن تتجاوز التراضي، لا بد أن تمر عن طريق التراضي، فلا بد أن يكون التراضي موجودا في الرتبة السابقة حتى تمر عليه التجارة. إذن تجارة عن تراض بقرينة عن الدالة على التجاوز تدل على أن التجارة لا بد أن تتجاوز عن التراضي، وهذا معناه كون التراضي سابقا عن التجارة. والنتيجة اشتراط مقارنة الرضا أو سبقه أو سبقه عن التجارة. أما في عقد المكره فالمسألة ليست كذلك، لأنه في عقد المكره حصلت التجارة ثم بعد فترة حصل التراضي، وهذا يعني أن السابق هو التجارة والتراضي مسبوق، وحينئذ لا يصدق ماذا؟ التجاوز، لا يصدق أن التجارة تجاوزت عن طريق الرضا، لا، التجارة حصلت بدون رضا، ورا يوم يومين شهر شهرين يلا حصلت الرضا. فإذا أردنا صدق التجاوز لا بد أن يكون الرضا مقارنا، أما إذا كان الرضا متأخرا فلا يصدق حينئذ التجاوز، ولا تنطبق عليه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض لا تنطبق على عقد المكره. هذا واضح إن شاء الله. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس الاستدلال بحديث الرأس، رفع عن أمتي ما أكره عليه. ما قاعد نستدل على البراءة، ما لا يعلمون عن البراءة. رفع عن أمتي ما أكره عليه، وهذا الحديث يدل على أن العقد الإكراهي مرفوع شرعا، يعني لا قيمة له، وجوده كالعدم. فكما أن العقد المعدوم تكوينا، إذا العقد معدوم تكوينا لا قيمة له ولا أثر له ولا يفيد النقل والانتقال، فهكذا العقد المعدوم شرعا عقد المكره حكم عليه بالإعدام شرعا، فحاله حال المعدوم تكوينا، لا أثر له ولا قيمة له ولا يفيد النقل والانتقال. هذا شنو الدليل السادس. الدليل السابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره بعنوان مؤيد، وهو جواب النقض، استدلال نقض. فيقول لو كان عقد المكره يصير صحيحا بلحوق الرضا له للزم من ذلك أن يكون عقد الهازل أيضا صحيحا بلحوق الرضا له. وجه الملازمة، وذلك لأنه في كليهما، في عقد المكره وعقد الهازل، يوجد قصد إلى المدلول، وجيء بالألفاظ مع قصد المدلول. الهازل فيه قصد للمدلول لكن لا توجد فيه إرادة جديدة، يعني يوجد فيه شنو؟ إرادة استعمالية لكن لا توجد فيه إرادة جدية، لكن على مستوى الاستعمال وقصد المدلول لا فرق بين المكره وبين الهازل. فكما أن عقد المكره يكون صحيحا إذا لحقه الرضا، هكذا عقد الهازل يكون صحيحا إذا لحقه الرضا. طبعا إذا أريد شوية أدق ما نعبر عن الهازل شنو؟ إذا لحقه الرضا، ما لنا علاقة بالرضا وعدم الرضا، وإنما إذا لحقته الإرادة الجدية. الذي يفقده الهازل ما هو؟ الإرادة الجدية. يعني لو قال بعت داري ولم تكن عنده إرادة جدية، ثم بعد يوم أو يومين حصلت عنده إرادة جدية، فهل هذا يؤدي إلى صحة بيعه؟ نقول لو كان عقد المكره يكون صحيحا إذا جاء بعده الرضا، فلا بد أن نقول إن عقد الهازل يكون صحيحا إذا لحقه المراد الجدي. يعني التسوية بينهما أن عقد المكره فاقد لشرط وعقد الهازل فاقد لشرط، فإذا كان عقد المكره يصح إذا تحقق شرطه وهو الرضا متأخرا، فهكذا عقد الهازل يكون صحيحا إذا تحقق شرطه متأخرا وهو القصد الجدي. وإن كان عبارة الشيخ الأنصاري تعبر بالرضا، كما أن عقد المكره يصح بالرضا اللاحق، لا بد أن نقول إن عقد الهازل يصح بالرضا اللاحق، والتالي باطل، إذ لم يقل أحد بأن عقد الهازل يصح بالرضا المتأخر أو القصد الجدي المتأخر، فالمقدم مثله، أي أن عقد المكره أيضا لا يكون صحيحا. عندنا قياس استثنائي، لو كان عقد المكره صحيحا بالرضا اللاحق لكان عقد الهازل كذلك صحيحا، والتالي باطل، فالمقدم مثله، إذا عقد المكره لا يكون صحيحا بالرضا اللاحق. هذا دليل الدليل السابق. الشيخ الأنصاري يقول والكل كما ترى، يبدأ بمناقشة هذه الأدلة الثلاثة الأخيرة، يعني الخامس والسادس والسابع، ولكنه من خلال كلام الشيخ الأنصاري نجد أنه يجيب عن الدليل الخامس والدليل السادس ويترك الجواب عن السابع، وهو قياسه شنو؟ قياس الهازل عليه، يتركه بلا جواب، ولعل ذلك لوضوح جوابه، وهو إن قياس عقد المكره أو قياس عقد الهازل على المكره قياس مع الفارق، هذه الملازمة غير صحيحة، وذلك لأن عقد الهازل هو عقد صوري وليس عقدا حقيقيا حتى يصح بعد ذلك بالرضا اللاحق أو الإرادة الجدية اللائقة، هو ليس عقدا حتى يمكن تصحيحه وترميمه وترتيبه بالرضا اللائق، بخلاف عقد المكره، فإن المكره لديه إرادة جدية ولذلك عقده يعتبر عقدا حقيقيا وليس عقدا صوريا. صار الفرق واضح؟ المكره هو عقد حقيقي أما الهاجر فهو عقد صوري، ولذلك قولنا بصحة عقد المكره بالرضا اللاحق لا يلزم منه قول شنو؟ قولنا بالصحة في الهازل، لأن عقد الهازل أصلا هو ليس عقدا منذ البداية، بخلاف عقد المكره فهو عقد حقيقي. أما جواب الدليل الخامس والثالث، أما جواب الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، الشيخ الأنصاري يقول المستدل بالآية الشريفة على البطلان إما أن يستدل بمفهوم الحصر وإما أن يستدل بمفهوم الاستثناء، عفوا بمفهوم الوصف، إما أن يستدل بمفهوم الحصر وإما أن يستدل بمفهوم الوصف. أما مفهوم الحاصر فتوضيحه بأن يقال إن الآية الشريفة دلت على حرمة أكل المال بالباطل، ثم حصرت السبب المجوز لأكل المال، حصرته بمن؟ أن يكون تجارة عن تراض، فلا يجوز الأكل ولا التصرف في مال الغير إلا إذا كان تجارة عن تراض حصرا. الطريق الوحيد هو التجارة عن تراض، وعقد المكره ليس تجارة عن تراض، فهو داخل في الاستثناء أو ليس داخلا؟ ليس داخلا في الاستثناء، إذن هو ليس سببا مجيزا ولا مملكا. السبب المجيز والمملك حصرا هو التجارة عن تراب. أما مفهوم الوصف فبيانه، الآية الشريفة وصفت التجارة بكونها عن تراب، يعني تجارتان، تجارة لا عن تراض وتجارة عن تراض، والسبب المملك هو التجارة الموصوفة بأنها عن تراض، وعقد المكره وإن كان تجارة لكنه فاقد للوصف وهو وصف عن تراض، لأنه تجارة لا عن تراض فهو ليس مشمولا بالآية. هذا واضح إن شاء الله. إذن إما أن يستدل القائل بالبطلان بمفهوم الحصر وإما أن يستدل بمفهوم الوصف، وكلاهما باطل. بني
هذا على القول بوصف له
مفهوم، راح نجاوب، نقول وكلاهما باطل، لا يمكن الاستدلال لا بمفهوم الحصر ولا بمفهوم الوصف. أما مفهوم الحصر فنقول مقدمة، الاستثناء على نوعين، إما استثناء مثبت وموجب وإما استثناء منفي وثالث. الأول مثاله جاء القوم إلا زيدا، هذا مثبت وموجب. الثاني ما جاء القوم إلا زيد، هذا شنو؟ استثناء من. ثم الاستثناء على كلتا الحالتين، يعني سواء كان منفيا أو كان مثبتا، ينقسم أيضا إلى قسمين، إما استثناء متصل وإما استثناء منقطع. أما الاستثناء المتصل فهو كل استثناء كان المستثنى داخلا موضوعا في المستثنى منه وخرج تخصيصا لا تخصصا، كما في قولنا ما جاء القوم إلا زيدا، فإن زيد هو داخل في القوم موضوعا لكنه خرج تخصيصا، هذا الاستثناء المتصل. أما المنقطع لا، المنقطع أن يكون المستثنى خارج تخصصا من المستثنى منه، كما لو قال ما جاء القوم إلا حمارهم، فإن الحمار ليس داخلا في القوم بل هو خارج تخصصا. ثم الاستثناء في جميع الصور السابقة ينقسم إلى قسمين آخرين، الاستثناء المفرغ والاستثناء غير المفرغ، لأنه إذا كان المستثنى منه مذكورا في الكلام فهو استثناء غير مفرغ، كما لو قال جاء القوم إلا زيدا، فإن المستثنى منه وهو كلمة القوم مذكورة فهذا استثناء غير مفرغ. أما الاستثناء المفرغ فهو ما كان المستثنى منهم محذوفا، كما لو قال ما جاء إلا زيد، فإن كلمة القوم وهي المستثنى منه محذوفة، أو كلمة أحد محذوفة، ما جاء إلا زيد. إذن كم قسم صار عندنا؟ استثناء مثبت واستثناء منقطع واستثناء متصل واستثناء منقطع واستثناء مفرغ واستثناء غير مفرغ. يعني تقريبا الصور كم صورة راح تصير عندنا؟ 8. راح تصير عندنا 8 صور بعد هذه المقدمة. يفهم من كلام الشيخ الأنصاري في الأبحاث الأصولية أن الاستثناء لا يكون دالا على الحصر مطلقا وعلى نحو الموجب الكلي، كلا، إذا أردنا استفادة الحصر من الاستثناء فلا بد أن يكون من أحد نوعين على نحو مانعة الخلو. النوع الأول أن يكون استثناء متصلا، أن يكون استثناء متصلا وحينئذ يدل على الحصر مطلقا، يعني سواء كان موجبا أم كان منفيا، سواء كان مفرغا أم لم يكن مفرغا. الحالة الثانية أن يكون استثناء منقطع، وهذا لا يدل على الحاصر الاستثناء المنقطع إلا إذا كان مفرغا، أما لو كان المستثنى منه مذكورا فهو لا يدل على الحاصر. إذن متى لا يدل الاستثناء على الحاصر؟ في حالتين، الحالة الأولى أن يكون الاستثناء متصلا فهو في جميع أقسامه يدل على الحاصر، الحالة الثانية أن يكون الاستثناء منقطعا ولا يدل على الحاصر إلا إذا كان مفرغا، أما إذا لم يكن مفرغا فهو لا يدل على الحاصر. ومع الأسف ما نحن فيه الآية الشريفة هي استثناء منقطع ولكنه ليس مفرغ، استثناء منقطع لكنه غير مفرغ، والنتيجة يدل على الحصر والمفهوم أم لا يدل؟ لا يدل. بعبارة أخرى وجود المفهوم للآية فرع وجود الحصر في الآية، مفهوم الحاصر فرع وجود الحاصر والآية أصلا لا حصر فيها. توضيح ذلك، تقول الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. سؤال، هذا استثناء متصل أم استثناء منفصل؟ المستثنى منه هو أكل المال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمستثنى منه أكل المال بالباطل، زين، والمستثنى تجارة عن تراض. سؤال، تجارة عن تراض داخل في أكل المال بالباطل أم خارج تخصصا وموضوعا؟ خارج تخصصا وموضوعا، فهذا استثناء منقطع، يصير حال حال ما جاء القوم إلا حمارهم. لا زين، هو استثناء متصل، راح يصير حال حال ما جاء القوم إلا حمارهم، فكما أن الحمار ليس داخلا في القوم هكذا التجارة عن تراض ليست داخلة في أكل المال بالباطل. إذن هو استثناء منقطع. سؤال آخر، هل المستثنى منه مذكور أو ليس مذكور؟ مذكور، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو استثناء منقطع أولا وليس مفرغا ثانيا. وإذا كان منقطعا وليس مفرغا، مفرغا يدل على الحاصر أو لا يدل على الحاصر؟ لا يدل على الحاصر، لأننا قلنا قبل قليل أن الاستثناء المنقطع إنما يدل على الحاصر في صورة كونه مفرغا. أما إذا لم يكن مفرغا وكان المستثنى منه موجودا فهذا لا يدل على الحاص. والآية الشريفة وإن كان الاستثناء فيها منقطعا لكنه ليس مفرغا فلا تدل على الحصر أصلا. هذا جوابنا عن مفهوم الحاص. خلي نقرأ هذا المقدار. وقال فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل الذي ذكره الأعلام الثلاثة، ثم يقول وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بثلاثة أدلة أخرى. الدليل الخامس، إلا بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. كيفية الاستدلال، الدالي، الصفة لقوله تعالى، بقوله الدالي على اعتبار كون العقد عن التراضي. وأنا بينت لك كيفية الاستدلال، طبعا كلمة عن لا تنساها، هي أساس الاستدلال، تدل على التجاوز، وإذا دلت على التجاوز فلا بد من اقتران المعاملة مع التراضي، أما التراضي المتأخر فلا قيمة له. الدليل السادس، مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم إكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني وجوده كالعدم. الدليل السابع، مؤيدا بالنقض بالهازل، يعني لو كان الرضا المتأخر يصحح لنا عقد المكره للزم من ذلك أنه يصحح لنا عقد الهازل، والتالي باطل فالمقدم مثله. مع أنهم، هذا بيان وجه البطلان، مع أنهم لم يقولوا بصحته، بصحة من؟ بصحة عقد الهازل بعد لحوق الرضا، فهكذا عقد المكره. والكل كما ترى، الشيخ الأنصار يقول الأدلة الثلاثة كلها باطلة. قلنا هو لا يجيب عن الدليل الأخير، نحن أجبنا عنه، فيبقى لدينا الآية والرواية. أما الآية، لأن دلالة الآية، الآن بدأ بجواب الآية، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي، يعني مقارنة التراضي للعقد، الاستدلال بالآية إما بمفهوم الحاصر وإما بمفهوم الواصل. وبينا كيفية الاستدلال بمفهوم الحاصر، يعني حصرت السبب المملك والمجيز للتصرف بمن؟ بالتجارة عن تراض، وعقد المكره ليس تجارة عن تراض. وإما بمفهوم الوصف، وصفت التجارة بكونها عن تراب وعقد المكره، وإن كان تجارة لكنه ليس عن تراب. زين الجواب، أما مفهوم الحاصر فنقول ولا حصر، أصلا ما عندنا حصر هنا، مفهوم الحاصر فرع وجود الحاصر، وفي هذه الآية لا يوجد. لماذا لا يوجد حاصر؟ ولا حصر كما لا يخفى. لماذا؟ لأن الاستثناء منقطع. ليش منقطع؟ لأن التجارة عن تراب خارجة تخصصا وموضوعا عن أصل المال بالباطل، غير مفرغ لأن المستثنى منه موجود، وهو إلا عفوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زين، وإذا كان الاستثناء منقطع غير مفرغ، أنت كمل بعد، والاستثناء المنقطع لا يدل على الحاصر إلا إذا كان مفرغا، أما إذا كان غير مفرغ فهو لا يدل على الحاصر. طبعا المعلقون والمحشون على المكاسب نوعا أشكلوا على الشيخ الأنصاري وقالوا هذا الكلام ليس بصحيح، إذ أن الاستثناء في هذه الآية يدل على الحاصر وليس كما تدعي يا شيخ الأنصاري أنه لا. واضح الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، يدل على الحاصر بشكل واضح، فكيف يدعي الشيخ الأنصاري قدس سره بأنه لا حصر هنا؟ أما مفهوم الوصف يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأسبوع الجاي إن شاء الله سبت وأحد واثنين إن شاء الله بعون الله تعالى.